أو بتحريمه، يعني تحريم بيع السنور، عن جابر رضي الله عنه وأبي هريرة، وهو كان أيضا ينقل عن آخر، فقال: ولا يعرف له مخالف، أو لا يعرف له ما مخالف، لما كان ينقل هذا عن السلف والنقل هذا عن ذاك الآخر كان ويقول أيضا لا يعرف لهم مخالف. وقال الصنعاني يعني من الصحابة، وإلا فالمخالف من المتأخرين، أو ما ليس من المتأخرين يعني من الأئمة، وجه كما قلت لكم الجمهور على القول بماذا؟ بالجواز على التفصيل الذي بينته لكم، ولكن القول الصحيح هو ما قلته لكم. وقال الصنعاني في سبل السلام في المجلد الثالث في صاد 16: ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاووس ومجاهد، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع، إذا كان له نفع، وحملوا النهي على التنزيه، وحملوا النهي على التنزيه، وهو خلاف ظاهر الحديث. هكذا قال الصنعاني، يعني القول بالتحريم هو الصواب، واضح؟ وهو خلاف ظاهر الحديث. إذن مما يحرم بيعه أيضا ما هو؟ السنور. فإن الحديث صريح في ذلك، واضح بين، ولا يهمون الآن أن الناس تبيع أو ما تبيع، هذا أمر آخر، الحكم لله، الشرع لله، حلال حلال، حرام حرام، أليس كذلك؟ ما يأتينا شخص ولا يقول الناس ما شاء الله تبيع، نقول ما يضرنا، الناس تتعامل بعضها بالربا، خلاص أصبح الربا حلال؟ أبدا، أليس كذلك؟ إذن الصحيح، وهذا مذهب ابن القيم رحمه الله، بل هو مذهب الصحابة، ونقل بعضهم بأنه لا يعرف لهم مخالف، هذا يقوي بأن الصواب بأنه يحرم بيع السنور، وأنه لا يجوز بيعه سواء كانت فيه منفعة أو ليست فيه منفعة. بل المعروف المتبادل أصلا في السنور الذي يأتي النهي فيه هو الذي فيه منفعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر عن بيع السنور، هل سيزجر عن بيع السنور لا فائدة فيه؟ الغالب أن النهي سيكون منصب على الذي يتعامل به الناس، والناس لا تبيع إلا سنور فيه فائدة، أليس كذلك؟ ولهذا دل هذا على أن السنور لا يجوز بيعه سواء كان فيه فائدة أو لا فائدة فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: رابعا، التصاوير التي فيها روح.
نعم، أيضا مما يحرم بيعه التصاوير التي فيها روح، والمراد بقوله فيها روح أي التي هي ذات روح، واضح؟ كالإنسان والحيوان كما هو معلوم، أما لو صور الشجر والحجر فهذا أمر خارج عن البحث، واضح لكم؟ التصاوير لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، ما الدليل؟ لماذا؟ قال
سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي.
نعم، هنا رجل جاء إلى ابن عباس فقال له: يا أبا عباس، وهذه كنية أيضا
ابن عباس،
فقال له: يا أبا عباس، إني إنسان، هذه مقدمة، لماذا؟ حتى يبين له بأنني ما أعيش إلا على هذا، فماذا أفعل؟ ما قال له: ما شاء الله، ما تستطيع، ما في إشكال، يجوز لك أن تفعل الحرام، لا خلاص، انظر إلى السلف، انظر إلى ورعه، إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، لكن بيقين بإخلاص اترك هذا العمل المحرم
وانوي في قلبك البحث
بإخلاص عن عمل صالح، فإن الله سبحانه وتعالى سييسر لك ويوفقك إلى كل خير. أما أنك تقول والله إذا تركت هذا سأموت، إذا لماذا تسأل إذا كنت ستموت؟ لماذا تأتي تقول والله أنا ماذا أفعل؟ انتهت المسألة. كأنك تقول أنا جاي أسأل وأنا لا أريد أن أخرج، حتى لو قلت لي أخرج، إذا ما الفائدة؟ لماذا تسأل؟ لا تسأل. انظر الآن إلى هذا الرجل لورعه ماذا حصل معه. قال
وإني أصنع هذه التصاوير،
فقال له إن معيشتي من صنعة يدي، يعني أنا أعيش على صنعة يدي. ما هي صنعة يدك؟ قال وإني أصنع هذه التصاوير، يعني أحاول أن آتي بهذه التصاوير أصورها ثم بعد ذلك أبيع وأعيش على هذا المال. ماذا قال له ابن عباس؟ انظر.
فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عباس رضي الله عنه لا أحدثك إلا عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقتنع. لا تظن أنه اجتهاد مني، لا، لأنه إذا قلت لك قال رسول الله فاخضع. لماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أليس كذلك؟ ليس لك أن تختار. إذا جاء أمر الله ورسوله فقل سمعت وأطعت، أما أنك تعاند فلا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه من فقهه ودقة علمه ماذا قال؟ قال انتبه، لا أحدثك إلا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تظن أن هذا مجرد اجتهاد مني، بل هو نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هذا النص؟ قال
سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها.
نعم، سمعته يقول من صور صورة، انظر من ألفاظ العموم والشمول، أي الذي، أي إنسان يصور، لا فرق بين غني وفقير وأي إنسان، لأن من ألفاظ العموم، أليس كذلك؟ قال من صور صورة، أي صورة، صورة، من صور صورة نكرة تشمل جميع الصور، إلا أنه سيأتي الاستثناء، صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح. انظر، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، يعذب يوم القيامة ويعذب ويقال له حتى تنفخ فيها الروح إن شاء الله يرفع عنك العذاب، انفخ فيها الروح، هل يستطيع؟ هذا التعليق بمستحيل، محال، حتى يلج الجمل في سم الخياط، محال. فهنا يقال له انفخ فيها الروح حتى تتحرك تصبح بشر تصبح حيوان كما صور، بعد ذلك يرفع عنك العذاب، إذن سيبقى العذاب عليه شديد، أليس كذلك؟ قال
وليس بنافخ فيها أبدا،
يعني ما يستطيع، فيبقى يعذب على قدر أعماله، إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته إن كان من الموحدين، أما إن كان من الكافرين فبئس المصير، أليس كذلك؟ وهنا وليس بنافخ فيها أبدا، ما يستطيع. الخلق لمن؟ الخلق لله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق، لا أحد يستطيع أن يخلق غيره، أليس كذلك؟ هو الذي يحيي ويميت. أما هذه الصور إنما هي مظاهاة لخلق الله، نسأل الله العفو والعافية. قال
فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه.
نعم، فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. ما معنى ربا؟ ذعر وخاف لما سمع هذا الحديث، أعذب وأنا أريد أن أكل وأعيش حتى أطيع الله، بعد ذلك أعذب هذا العذاب الشديد، خاف. لماذا؟ لأن الإيمان موجود، لأن الورع موجود، لكن بعض الناس تقول وتبين لهم بأن آكل الربا كذا وكذا جزاؤه، ولكن لا حياة في من تنادي. وبعضهم لو تقول له هو حرام ثم تأتي بحديث واحد فقط ارتدع وخاف، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن ذاك قلبه تعلق بالدنيا ولهذا لا يبالي ولا يهتم، والآخر قلبه متعلق بالله فلهذا خاف وارتدع من أول وهلة وشتان بين الأول والثاني، أليس كذلك؟ قال
ويحك الحديث إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.
فقال له ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، يعني إن أبيت إلا أن تصور لأجل المعيشة ما تستطيع، ليس لك إلا هذا الدخل، فعليك بهذا الشجر، علي بهذا الشجر. لماذا؟ لأن الشجر ليس فيه التحريم، إنما التحريم في ذوات الأرواح. فقال إن أبيت أن إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. كل شيء ليس فيه ماذا؟ روح. الذي ليس فيه روح اصنع وعش منه، أما أنك تصنع ذوات الأرواح فلا. لماذا؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أليس كذلك؟ المصورون أشد عذاب يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم، وما يستطيع أن يفعل. ولهذا لا شك أن التصوير محرم ولا يجوز إلا في حالة الحاجة والضرورة، الحاجة كالجوازات البطاقات، وكذلك الضرورة مثلا كرجل مجرم يبحث عنه هذا يصور. لماذا؟ حتى يبحث عنه، ولا لا نستطيع أن نصل إليه، وغير ذلك مما استثناه العلماء. أما الصور على سبيل الإطلاق وكذلك ألعاب الأطفال أيضا على تفصيل وقد سبق هذا وبينته، أما على سبيل الإطلاق فلا، لأن هذا فيه مضاهاة لخلق الله، عرفتم؟ إذن مما يحرم بيعه أيضا الصور التي فيها روح، لا يجوز أن نشتري التماثيل نقول والله ما شاء الله هذه تحفنا نضعها في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فلماذا تحرم الملائكة من دخول بيتك ثم تبيح لمن؟ للشياطين، أليس كذلك؟ قال
الثمر قبل بدو صلاحه،
يعني أيضا مما يحرم بيعه ما هو؟ قال الثمر قبل بدو صلاحه. يعني ما معنى هذا؟ يعني الثمر لما يكون في الشجرة لا يجوز أن تبيعه حتى يصل إلى درجة يطلب فيها غالبة، يعني يبدو أنه صالح يستطيع الإنسان أن يأكله، هنا يجوز. أما أن تبيع هذا الثمر وهو لم يبدو صلاحه فهذا لا يجوز، وضح لكم؟ يعني الثمر الذي لم يصلح ولم يصل إلى درجة الطيب من جهة الأكل يستطيع الإنسان أن يأكله، هنا ما بدأ صلاح الثمر، ما زال زهرة صغيرة، تقول ما شاء الله، تأتي لإنسان تقول أنا عندي هذه الأشجار النخل كم نخلة ما شاء الله عندي مثلا 10 أبيعك الثمر بكم؟ 1000 درهم مثلا، ما بدأ صلاحه، ما خرج، ما ظهر، ما أحمر، ما أصفر، هذا يحرم. لماذا؟ لأن فيه غرر، قد لا يخرج هذا الثمر، لكن لما يبدو صلاحه انتهى كما سأفصل الآن. قال
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
صلاحها
وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر.
نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الدليل، هذا هو النص في هذه المسألة، أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل، إذن عن الثمر يشمل جميع الثمر، ثم قال وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ يعني كيف يزهو؟ هنا السائل يسأل من؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزهو؟ قال: قيل وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار، يعني حتى تبدو فيه الحمرة أو الصفرة، بأنه أصبح صالح للأكل. كلكم يعلم بأن الرطب لا تستطيع أن تأكله وهو صغير جدا كزهرة، الزهرة الصغيرة البيضاء، تستطيع؟ ما تستطيع، أليس كذلك؟ متى تستطيع؟ عندما يبدأ في بداية الإحمرار أو الإصفرار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا يجوز لك، أما قبل ذلك فلا، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله. قال:
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى،
حتى تزهى،
حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
نعم، وهذا الحديث كالأول، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هنا، يعني أرأيت إذا منع الله الثمرة، هذا باعها قبل أن تحمر أو تصفر وما بدا صلاحها، بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بما يستحل المال؟ المال الذي سيأكله هذا بالبيع مقابل مال، مقابل مال لا شيء، أليس كذلك؟ إذن بماذا يستحل هذا المال ويأكله؟ ليس له، ولهذا نهى عنه الشارع لأجل أنه يودي إلى المخاصمات والمخالفة، لأنك لا تعلم هذا الثمر هل سيبدو صلاحه أو لن يبدو صلاحه، أليس كذلك؟ أقول اعلم بهذا التفصيل إن شاء الله الذي سيأتي سيتضح لكم أو تتضح لكم هذه المسألة. اعلم أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من أحوال، إذا حفظتم هذه الأحوال علمتم هذه المسألة. الأولى، يعني الحالة الأولى، أن يبيعها قبل الظهور والبروز، أي قبل أن ينفرد الزهر عنها وتنعقد ثمرة، يعني هذه الزهرة تنعقد ماذا؟ ثمرة. إلى هنا واضح؟ يعني هذه زهرة صغيرة قبل أن حتى تنفتح وتخرج فيها ثمرة. هذا البيع أقول فهذا البيع لا يصح اتفاقا بإجماع أهل العلم، بالاتفاق كما نقل غير واحد. لماذا؟ لأنه بيع غرر ومجهول، أليس هذا بيع غرر؟ لا شك، بيع غرر ومجهول، لا تدري هذه الزهرة قد تسقط كل الزهور ما شاء الله ولا يبقى شيء من الثمر، أليس كذلك؟ ما بدأ فيها شيء، ما زالت صغيرة جدا، إذن هذا بالاتفاق لا يجوز بيعه. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الحالة الثانية. الثانية أن يبيعها بعد ظهور الثمر، يعني الثمر ظهرت وقبل بدو الصلاح. فرق، الأولى ما ظهر الثمر أبدا، الحالة الثانية ظهر الثمر لكن ما صلح للأكل، يعني ما بدا الصلاح فيه. قبل بدو الصلاح بشرط الترك، يقول بشرط أن نترك هذا على الشجرة، يعني أنا أشتريها عنك كم تبيع؟ والله أبيع هذا بألف، لسه ما بدأ الصلاح، ظهرت الثمرة لكن ما بدأ صلاحها، فأقول خلاص أنا أشتري عنك بألف وأتركها على الشجرة حتى تصلح للأكل، بعد ذلك أخذها عنك. هذا البيع يجوز أو لا يجوز؟ هذا الذي سيأتي بيانه، لأن الترك له حالة والقطع له حالة أخرى. واضح؟ نقول قبل أو بعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح بشرط الترك والتبقية على الشجر، والتبقية على الشجر يقول ابقيه على الشجرة، هذا اتفاق بيني وبينك، اشتري الثمر خرج لكن ما بدأ صلاحه، لكن نبقي هذا ان شاء الله على الشجرة حتى ما شاء الله يصبح جيد، بعد هذا اخذه. والتبقي على الشجر حتى ينضج، فلا يصح هذا البيع، ايضا هذا البيع لا يجوز ويحرم لحديث الباب، لان حديث الباب واضح فيه نص، لحديث الباب والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. طبعا النهي يقتضي الفساد مسألة أصولية بيناها، وستأتي إن شاء الله أيضا في أصول الفقه بالتفصيل. لحديث الباب والنهي يقتضي الفساد. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى قبل أن يبدو الثمر مطلقا، هذا لا يجوز بالاتفاق. الحالة الثانية أن يشتريه بعد أن بدأ ماذا؟ بدأ الثمر لكن ما بدأ الصلاح، ما يصلح للأكل. هذه الحالة يقول أبقيه على الشجر ثم إن شاء الله لما يصلح أقطع، نقول هذا لا يجوز، محرم. واضح؟ هذا يحرم لأن الحديث نص في ذلك وهو واضح في تحريم هذا البيع، أليس كذلك؟ بما يستحل أحدكم مال أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبدو صلاحها، وهذه ما بدا صلاحها وتركها على الشجر، إذن معرضة للذهاب، معرضة للآفة والذهاب والضياع ثم الخلاف والشجار، أليس كذلك؟ إذن القول الصحيح بأنه يحرم ولا يجوز. الثالثة، الآن وضحت لكم الحالة الأولى، وضحت لكم الحالة الثانية، ننتقل إلى الحالة الثالثة. فأقول الثالثة أن يبيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح. انتبه، يعني هذه الحالة كالثانية إلا وبعد وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال. يقول أنا هذا الثمر ما شاء الله أريده، هو ثمر لكن ما بدأ صلاحه، يعني ما يصلح كالثمر الذي يؤكل لكن يستخدم في أمور كثيرة، واضح؟ قد يستخدمه مثلا لدوابه، قد يستخدمه لنفسه بطريقة من تخليل أو غيره، لأن بعض الناس قد يقطع هذه ويستخدمها في أمور أخرى، لكن بشرط القطع في الحال. أشتري منك أن تقطع في الحال. الصورة الأولى يبقيها على الشجرة، يقول أنا أبقيه معك حتى يبدو الصلاح ويؤكل، يعني خلاص انتهى. الثالثة، الحالة الثالثة لا، يقول أنا أشتريه منك لكن يقطع في الحال. إلى هنا واضح؟ نقول عن هذه الصورة، قلنا الحالة الثالثة أن يبيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، فهذا البيع اختلف فيه العلماء. البيع الأول ما اختلف فيه العلماء، البيع الثاني أيضا الذي يظهر بأنه شبه اتفاق. الحالة الثالثة هي التي دار فيها الخلاف، نقول اختلف، فهذا البيع اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور الى جوازه. انتبه، الجمهور قالوا بجواز هذا البيع، بمعنى انه اذا باعه قبل بدو صلاحه وهو ثمر ليس زهرة، ثمر وقطع، قالوا هذا يجوز. واضح؟ هذا مذهب الجمهور. نقول ذهب الجمهور الى جوازه، وذهب ابن أبي ليلى والثوري إلى أنه باطل. الثوري وابن أبي ليلى قالوا أبدا، بدا صلاحه يجوز، لم يبدو صلاحه قطع أو لم يقطع لا يجوز، قطع أو لم يقطع الحكم واحد عندنا. ما هو تعليلكم؟ سنرى ما هو تعليلهم. نقف إلى أنه باطل، ورجحه الشوكاني كما في النيل في المجلد الخامس في صاد 700. الشوكاني رجح هذا المذهب واستظهره. بماذا علل أصحاب هذا القول التحريم؟ قالوا وعللوا أن جواز البيع بشرط القطع، وعللوا جواز البيع بشرط القطع يحتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، يصلح لتقييد أحاديث النهي. قالوا أنتم قلتم بأنه يجوز إذا قطع وإذا لم يقطع لا يجوز، نحن نلزمكم بأن تأتونا بالدليل الذي يدل على أنه إذا قطع يجوز وإذا لم يقطع لا يجوز. من أين لكم بهذه الأدلة؟ لكن هل الجمهور سلموا؟ الجمهور قالوا أبدا، هذا هو الصواب، إذا قطع يجوز إذا لم يقطع لا يجوز. أقول والراجح ما ذهب إليه الجمهور، والراجح ما ذهب إليه الجمهور خلافا طبعا للشوكاني والثوري وابن أبي ليلى رحمة الله على الجميع، الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور. أقول من أن البيع بهذه الصورة جائز، لماذا؟ أنتم تقولون تحتاجوا إلى دليل، تحتاجون إلى دليل، نعطيكم الدليل. نقول وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، حديث موجود أليس كذلك؟ ذكره المصنف. أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، فهذا يدل على أن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة والتي ستقطع في الحال. هل سيكون بينهم شجار؟ لا، ما شاء الله الثمرة واضحة وقطعها وأخذها رضي بها، لا تلف ولا غير تلف، أليس كذلك؟ والحديث واضح في أنه سيؤدي إلى شجار إذا بقيت على الشجرة وفسدت، أليس كذلك؟ لأنه ما بدأ صلاحه إلى الآن، لكن لو بدأ الصلاح انتهت المسألة. هذه ما بدأ الصلاح، لو تركت على الشجرة واشترط أنه سأتركها عندك حتى يبدو الصلاح، ما بدأ الصلاح، نشب الخلاف. لكن لو قطعت في الحال ما وقع في النهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يستحل أحدكم مال أخيه. أرأيت لو منع الله هذه الثمرة، الآن الثمرة ما منعت لأنه قطعها في الحال وأخذها واستنفع بها، أليس كذلك؟ إذن مذهب الجمهور هو الصواب، ولازم من الدليل أن يكون دليل صريح، قد يكون دليل مستنبط يصلح للتقييد، تعليل يصلح للتقييد كما هو هنا. نقول فهذا يدل على أن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، أليس كذلك؟ هذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، واضح. وهذا الأمر مأمون ومنتفي فيما يقطع في الحال، أليس كذلك؟ هل هذه العلة موجودة؟ هل الآفة ستأتي؟ انتهى، أليس كذلك؟ فيما يقطع في الحال فصح بيعه كما لو بدا صلاحه، كما لو بدا صلاحه، ولا فرق. الذي بدا صلاحه لماذا جاز بيعه؟ لأنه ما في ضرر، لأنه ليست هناك آفة يتوقع أنها تمنع البيع، وهي أنه قد لا يبدو صلاحه. هنا بدأ الصلاح جاز البيع، لم يبدو صلاحه وأرادها لكن هي ثمرة يستنفع منها جاز البيع، لأنه ليست هناك أيضا الآفة التي يخشى منها وهي أنه لا تصلح هذه الثمرة، لا هو استنفع بها، أليس كذلك؟ وهذا هو القول الصواب، إذ الأصل الإباحة إلا أن دل الدليل على التحريم. انظر طبعا حتى تنظروا كلام أهل العلم وما مضى وما ذكر. المبسوط للسرخسي في المجلد 12 في صاد 95 و100، والاستذكار في المجلد 6 في صاد 500، والقوانين الفقهية لابن جزي في صاد 24 و200، وإرشاد الفقيه لمعرفة أدلة التنبيه لابن كثير في المجلد 2 في صاد 23، والمغني لابن قدامة في المجلد 6 في صاد 48 و100، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي في المجلد 3 في 93 و400، والموسوعة الفقهية في المجلد 9 في صاد 89 و100. نعم.
سادسا الزرع قبل اشتداد حبه.
كذلك سادسا الزرع قبل اشتداد حبه. كلكم يعلم بأن الزرع كالأرز مثلا إذا لم يشتد فيه الحب لا شك أنه يعرض للآفة بسهولة، لكن إذا اشتد الحب ووضح جاز. هذا كالصورة الأولى، لا يجوز أن يباع حتى يظهر ويبدو صلاحه. وضح لكم؟ قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.
ويأمن العاهة، هذا يؤيد ما ذكرنا، أليس كذلك؟ لأنه بالقطع أمن العاهة أو ما أمنها؟ أمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويأمن العاهة، إذا أمن العاهة جاز وإلا فلا. وهذا الفصل كالذي مضى، أو هذه المسألة كالتي مضت، من أنه أيضا لا يجوز بيع الحب وهو في الزرع قبل اشتداده، فإن اشتد جاز وإلا فإنه يحرم كما سبق.
قال المصنف رحمه الله تعالى الخيار.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وانتقل بنا إلى مسألة مهمة وهي يتعامل بها كثير من الناس، وقد يكون يدري أو لا يدري، أليس كذلك؟ يتعامل، يأتي للمشتري يقول له أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أنني أنظر إليها وكذا وكذا، إذا وجدت كذا لا أريدها. فسنبين إن شاء الله ما معنى الخيار وإلى كم قسم ينقسم وما هي شروط هذا الخيار. فنقول الخيار في اللغة مصدر، الخيار في اللغة مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء. الاصطفاء والانتقاء، تقول اخترت كذا أي اصطفيت كذا أو انتقيت كذا. واضح؟ الاختيار هو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منها اختار. اختار، اختار فعل، فعل ماض، أليس كذلك؟ اختار، هذا هو الفعل لهذا المصدر واسم المصدر. واضح؟ لأن هناك مصدر وهناك اسم المصدر. تقول أنت بالخيار، أنت بالخيار، ما زلنا نبحث في اللغة، يعني اختر ما شئت. تقول أنت بالخيار يعني اختر ما شئت. وخيره بين الشيئين، يعني أيضا تقول خيره بين الشيئين يعني فوضت إليه، تقول خيره بين الشيئين يعني فوض إليه الاختيار فاختار أحدهما، فوض إليه ماذا؟ الاختيار فاختار أحدهما. تقول فلان اختر بين، أو أخيرك بين هذين الشيئين، ما معنى؟ يعني أنا أفوض لك الأمر في أن تختار أحد هذين الأمرين. وخار لك في ذلك، وخار لك في ذلك جعل لك فيه الخيرة، جعل لك فيه ماذا؟ الخيرة. وخاره على صاحبه خيرا وخيرة وخيرة خيرا وخيرة بفتح الياء، وخيره فضله. هذا معنى أنك تختار فلان على فلان، قول هذا فلان خير من فلان، يعني أفضل من فلان. وخار الشيء واختاره انتقاه. إذن يأتي بمعنى ماذا؟ الانتقاء والتفضيل، وهو الاصطفاء، أليس كذلك؟ وتخير الشيء اختاره، وتخير الشيء يعني اختاره. والاسم الخيرة، والخيرة، الخيرة والخيرة، واضح؟ بسكون ماذا؟ الياء. انظر المحكم في المجلد الخامس في صاد 54 و200، والقاموس المحيط في صاد 97 و400، وتهذيب اللغة في المجلد السابع في صاد 46 و500، ومعجم مقاييس اللغة في المجلد الثاني في 32 و200، ولسان العرب في المجلد الرابع في صاد 57 و200، والمصباح المنير في صاد 71، والصحاح في المجلد الثاني في 51 و600. نعم، هذا هو تعريف الخيار في اللغة. إذن الآن اتضح لكم بمعنى أن الخيار في اللغة بمعنى الاصطفاء والانتقاء والتفضيل، أليس كذلك؟ ننظر الآن ما معنى الخيار في الاصطلاح، لأن الاصطلاح هو معنى أخص من المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ قال نعم. يقول تعريفه يعني تعريف الخيار هو طلب خير الأمرين. أنت تطلب إما الأمر الأول أو الأمر الثاني، ما هو أو ما هما هذان الأمران؟ أتى بمن البيانية فقال من الإمضاء أو الإلغاء، هذا يوضح لك. من هنا تعرف عند النحويين بماذا؟ بيانية، يعني تبين لك ما مضى، ما هو الذي يريده من خير الأمرين. يقول من الإمضاء، يعني إما أن تمضي البيع وإما أن تقول لا قف أنا ما أريد هذا البيع انتهي خلاص، أو الإلغاء، يعني البيع هذا إما أن تمضيه وإما أن تلغيه، فالخيار لك. وسنبين إن شاء الله أنواع أو أقسام الخيار. أقول وعرفه في الموسوعة الفقهية، هذا من باب فقط الزيادة والفائدة، وعرفه في الموسوعة الفقهية في المجلد 20 في صاد 41، هو حق العاقد، انتبه حتى يخرج غير العاقد، لأنها لأن البيوع غير البيوع عقود، ونحن نبحث في ماذا؟ في العقود. قال: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، يعني هو حق لك أنت أيها العاقد إما أن تفسخ هذا العقد أو تمضيه. قال: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي، يعني هناك مسوغ شرعي هو الذي جاز له أن يلغي أو يمضي، أو بمقتضى اتفاق عقدي، إما أنه يخرج الفسخ ويأتيك حق الإلغاء لوجود مسوغ شرعي مثل الغش، هذا الرجل غش، صحيح أنا ما اتفقت معك أننا على كذا وكذا، لكن خرج غش، الشرع سوغ لي أن أختار إما أن أمضي في البيع وإما أن أرجع، أو باتفاق عقدي أتفق معك على يوم يومين على كذا، اتفاق هذا بيني وبينك، هذا اتفاق عقدي أليس كذلك؟ فهذا الحق لك إما أن يكون هناك مسوغ شرعي يبيح لك الإمضاء والفسخ، أو ماذا؟ اتفاق عقدي. وهذا التعريف أشمل وأدق، واضح؟ انتهى. إذن عرفنا الآن ما معنى الخيار، أليس كذلك؟ إذن هو الخيار إما أن يتفق البائعان على شرط بينهما، يقول له الشرط بيني وبينك كذا، أو يكون هناك الخيار الذي جاء عن طريق الشرع، بمعنى أنه قد خرج عيب في السلعة فالشرع يريد لك أن ترجع، أليس كذلك؟ هذا ليس بيني وبينك اتفاق صحيح، لكن هذا الشرع هو الذي أوجد لي هذا الخيار، وسنتكلم إن شاء الله على هذه الصور الآن بالتفصيل وعلى أقسام هذا الخيار. إذن تصورتم الآن ما معنى الخيار؟ وضح لكم؟ إذن الآن سنبحث في أقسام الخيار وبأقسامه إن شاء الله يتضح لكم هذا الخيار بشكل واضح مفصل. نعم.
أقسامه: أولا خيار المجلس.
نعم، يقول المصنف أقسامه، يعني أقسام الخيار، إلى كم قسم ينقسم؟ سيتضح لنا إن شاء الله إلى كم قسم ينقسم. قال: أولا خيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ نقول: هو حق العاقد، خيار المجلس هو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير. وهنا المراد بالمجلس مجلس البيع، انتبهوا معي. ما هو خيار المجلس؟ خيار المجلس هو أنني أنا وأنت الآن في هذا المجلس مثلا، طبعا غير المسجد، المسجد لا يجوز البيع والشراء فيه، نحن في مكان معين في غرفة مثلا أنا وأنت، أقول لك: كم تبيع السيارة يا أحمد؟ قل: والله أنا أبيع السيارة هذه بعشرة آلاف. أقول له: عشرة آلاف، خلاص اتفقنا، ما شاء الله أنت رجل طيب تبيع بسعر رخيص، عشرة آلاف، عشرة آلاف. أحمد أنا معاه جالس في المجلس ما خرج. أحمد أين ذهبت اليوم؟ والله ذهبنا كذا وفعلنا كذا. خلاص الآن تغير الكلام، ثم قبل أن أنصرف قبل أن أخرج أحمد غير الرأي، قال: تعال. قلت له: نعم. قال: خلاص أنا فسخت البيع. فسخت البيع، اتفقنا. نعم، الشرع يبيح له أن يفسخ العقد، هذا من حقه، لأنه ما زلنا في نفس المجلس، ما انفصل المجلس، ليس كما يقول الحنفي ومن يقول بقولهم وهو قول ضعيف بأن المراد به الاختلاف في الكلام، بل المراد به أن نختلف في المجلس، وهذا ما ثبت عن السلف، وسأبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. المهم تصورتم الآن المسألة، ما دام نحن في نفس المكان لو تم الاتفاق على البيع خلاص يجوز له، ما دام نحن في نفس المجلس، أن يرجع يقول: أنا ما أريد، أو أنا أرجع أقول له: يا أحمد أنا أشعر أنك غششتني، السيارة ما تصلح، أنا رأيت السيارة وقلت له: خلاص أنا ما أريد. يجوز لي؟ نحن في نفس المجلس. نعم. لكن لو أنا خرجت من الغرفة لأمر ما ليس متعمدا، خرجت ثم بعد ساعة ساعتين رجعت جلست مع أحمد، قال لي أنا أريد خلاص أفسخ عقد بيع السيارة، هل يجوز له؟ ما يجوز، انتهى خيار المجلس. بمجرد أنني خرجت من عنده واتفقنا على هذا البيع لا يجوز له أن يرجع في البيع. إلى هنا واضح هذه الصورة؟ واضحة؟ أضرب لكم خيار المجلس صورة ثانية أيضا. أنا جالس معه قال السيارة بـ10، قلت له بشرط، قال ما هو؟ قلت ما ترجع في بيعك ونحن جلوس في المجلس، قال خلاص بشرط أنا ما أرجع في بيعك. تم البيع، تم البيع، خرجنا في الكلام وكذا ونحن جلوس في نفس المجلس، هل يجوز له أن يرجع؟ خلاص ما يستطيع، انتفى الخيار عنه، لا خيار له. بخلاف الصورة الأولى الشرع أباح له أن يرجع في بيعه ما دام نفس المجلس. نحن خرجنا من هذا المسجد ما شاء الله إلى البيت، أمشي أنا مع شخص، ما دام نحن نمشي يعتبر هذا خيار مجلس، بعنا السيارة ونحن نمشي، ما دام نحن ما زلنا نمشي خيار مجلس حتى ننفصل كليا، إذا انفصلنا انتهى خيار المجلس. إلى هنا واضح؟ واضح خيار المجلس؟ هذا هو خيار المجلس، هو مأخوذ من مكان البيع، مكان الجلوس، ولا يراد به أن تبيع وأنت جالس، بل المراد به اسم المكان، سواء كنت قائم، كنت مضطجع، كنت قاعد، البيع تم إذا انفصلنا أو اشترطنا. أما إذا لم نشترط فأنا يحق لي أن أرجع ما دام أنا في نفس المجلس، وأنت يحق لك أن ترجع ما دام في نفس المجلس. وضح لكم؟ واضح؟ أنت إذا أردت أن تشتري من شخص وتخشى أنه يرجع قل له بشرط أنه لا خيار لك في الرجوع، إن قال لك نعم انتهى، أما إن قال لك لا أنا الخيار معي خيار المجلس سأبقى، يعني سأفكر قد أرجع، خلاص الخيار في القول قوله، ما دام أنت رضيت بأنه يبقى على خيار المجلس، ما دام هو بنفس المجلس يحق له أن يرجع إلا إن تم الانفصال. قد يقول قائل ولو اشترط 3 أيام، نقول هذه صورة أخرى ليست خيار مجلس بل هي خيار شرط سيأتي تفصيلها. وضح لكم خيار المجلس؟ الآن نريد أن نعرف مذاهب العلماء في هذا الخيار ومن قال به، وهذا القول قول من، وهو لا شك أنه هو الحق كما سأبين، ولكن لن أطيل أيضا في بيان أقوال المخالفين لأن هذا بينته في التيسير هناك وفصلت في أقوال المخالفين ورددتها، أما هنا فنبين المذهب الحق والأدلة واضحة لا يحتاج أن نطيل النقاش. نقول ذهب إلى القول هذا، هذا شرط وضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي كلام، هذا سيأتي إن شاء الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط ألا خيار. واضح؟ نقول وذهب إلى القول به، إلى القول به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين